سواء عقود الشركات، سواء عقود المقاولات، سواء عقود كثير كثير جدا. ويعني الناس تفتحت لهم أنواع من المعاملات تنبني كثيرا على قضية التأصيل في صحة الشروط في البيع. فأحب أن قبل أن نخوض خوضا دقيقا في هذا أنكم تطالعون وتراجعون، وبخاصة تراجعون غدا لمسألة الجمع بين شرطين أو أكثر وكلام الفقهاء في ذلك. وحاولوا أن تطلعوا خاصة على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إما في الاختيارات أو في الفتاوى، مجموعة الفتاوى، وكذلك أيضا كلام العراقي في طرح التثريب، طرح التثريب العراقي شرح التقريب أيضا يتكلم عن هذا كلام جميل، وكذلك أيضا ابن دقيق العيد في شرع عمدة الأحكام أيضا عادة يبحث ويخوض في هذا خوضا دقيقا، وإن كان طبعا على خاصة ابن دقيق رحمه الله الشافعي وقد يتشددون في هذا، لكن المهم أن تطلعوا على كلام العلماء في ذلك. ولو اطلعتم على بعض كلام المعاصرين جيد، لا بأس أيضا كذلك الشيخ عبد الله البسام حفظه الله في كتابه هذا اللي على ليل المآرب، نعم، تهذيبه ليل المآرب، تكلم في هذا كلام جميل، ونقل نقول لا بأس به عن شيخ الإسلام وعن غيره، ففيها كلام جيد. فتطلعون على مثل هذا حتى حينما نتكلم غدا يكون عندكم يعني تصور أوضح للموضوع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أنا موظف في الحرم، فهل يجوز لي أن أطوف أو أصلي عدد ركعات وأنا في أثناء عملي؟ أولا هناك أمر ينبغي أن يتنبه له كل أصحاب الأعمال سواء كانوا في أعمال حكومية أو غير حكومية، أن العمل الذي هم فيه إذا صحت نياتهم أنه عبادة، أن العمل الذي هو فيه إذا صحت نيته وأخلص لله فيه وقصد نفع المسلمين والإتقان، وهذا مهم جدا، إخلاص وإتقان، أن تخلص في عملك وأن تتقن وأن تؤديه على وجهه وأن تنجزه، وأن لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، وأن لا تؤخر الناس أيضا إذا كنت تستطيع أن تنجز أعماله. إذا قصدت بهذا واجتهدت فهذا عبادة، وأفضل من نوافل العبادات التي تخص نفسك. لماذا؟ لأن نفعك متعدي، النفع متعدي، والنفع المتعدي أفضل من النفع القاصر على نفسك. فمثلا تكون في 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 عملك ثم تقوم تصلي ركعتين بينما تؤجل الناس أو تقف في المكتب لتصلي ركعتين والمراجعين خلف الباب، أخشى أن ينال الإنسان من الإثم أكثر ما يناله من الأجر. إذن هذه قضية ينبغي أن يفقهها أصحاب الأعمال سواء كانت أعمال حكومية أو غير حكومية. وكذلك حتى الصيام، إذا كان الصيام يضعفك أو يجعلك عصبيا أو يجعلك تستنكف عن أعمال الناس لأنك صائم، تقول أو لا تتكلم، إنما أعمال الناس هي مقدمة، والأمانة المنوطة في عنقك من حقوق الناس وأعمال الدولة أو أعمال المؤسسة التي فيها أو الشركة، كلها أنت مسؤول عنها وذمة. أما أنك تجعل من الصيام صدودا عن الناس وتظن أن, 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 أن الصيام هذا يجعلك تقصر أو يسوغ لك أن تقصر في أعمالك والأمانة والمسؤولية التي حملتها، هذا قلة في الفقه، هذا جهل. أما الجانب الثاني إذا كان فعلا عملك بطبيعته فعلا يعني مفتوح وليس متعلقا بكثافة عمل، وكذلك أيضا إذا كان في إذن من رئيسك مثلا ومعرفة منه فأرجو لا حرج، لكن أنك تترك العمل بينما عندك أوراق أو عندك أشياء أو عندك أمور دقيقة أو عندك أمور تحتاج أن تراجع فيها ملفات أو غير ملفات أو نحو ذلك أو ضوابط أو أنظمة أو تحسين عمل أو تطوير عمل، وتترك هذا إنما يكون عملك روتيني، فهذا ينبغي لي. وأكثر يعني ما أخذت الأمة هو بمثل هذا، قلة الفقه في هذا الميدان. كثير من الكفار يعملون أعمالا دقيقة وساعات العمل يؤدون فيها أمورا جبارة، بينما كثير من المسلمين في 8 ساعات التي وقت الدوام مثلا بالنسبة للدوام الحكومي ما ينجزه في 8 ساعات يمكن أن ينجز في ساعة لو كان جادا، ينجز في ساعة واحدة، فهذا لا يجوز. وتعمد الإضاعة في مثل هذا والتقصير وعدم الجدية هذا يؤدي إلى أولا إلى خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة إذا ساءت النوايا وقصد إيذاء المسلمين. ولهذا يعني أكثر مظاهر الضعف في المسلمين هي من هذا الباب، أنهم لا يؤدون الشيء على وجه، لا وقتا ولا زمنا ولا دقة ولا معرفة. فيجب أن يفقه الناس هذا، فليست العبادة مقصورة على صيام وصلاة وتنفل في ركوع وسجود، بل أن تسعى في رزق أهلك وأن تسعى في نفع الناس وأن تسعى في أن تكون أنت بنفسك عافا كافا مستغنيا بنفسك بعد الله عز وجل، خير من أن تشتغل بالعبادة وغيرك يسعى في قوتك. ولهذا قال بعض السلف: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رزقك، وإنما أحرز رغيفيك ثم تعبد. فمشتغلون بالدعوة ومشتغلون بالجهاد وهؤلاء ينالون درجات أفضل من الذي تقصر عبادته على نفسه، يجلس يقبع في زاوية أو في محراب يتلو ويذكر ويصلي، هذا خير، إلا إذا كان بطبيعته لا ينفع. الناس تختلف، بعض الناس فعلا لو ذهب إلى جهاد ما نفع، بل لو ذهب إلى دعوة أضر أكثر مما نفع، إما لأنه أحمق أو لأنه ليس عنده حكمة، وإما لأنه يأتي بأمور لا تناسب، هذا نعم يجلس في محرابه وزاويته خير له. فتختلف الناس. ما حكم لبس الخاتم في اليد؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم؟ نعم، التختم جائز أو سنة، إذا قصد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان سنة، فيتختم الرجل لكن لا يتختم بالذهب، ويجوز أن يتختم بالفضة لكن لا يتختم بالذهب. إذا كان اثنان يتشاجران في أمر وأنا أسمع بأن الواحد فيهم على بأن الواحد فيهما ليس له حق في ذلك، فهل إذا تكلت بينهما يدخل في القول فيما لا يعني؟ لا، لكن أحسن المدخل. بعض الناس إذا دخل زاد الطين بلة، كمن يصب على النار مثلا ما يزيده اشتعالا. إذا كنت فعلا تحسن المدخل و تفضل النزاع بين المسلمين، هذا من أفضل القربات. إذا رأيت أخوين متنازعين فدخلت فيهما في باب الإصلاح فهذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل، لا خير في كثير من الجهم إلا من أمر بصدقة أو معه أو إصلاح بين الناس، والله عز وجل قال: والصلح خير. فالإصلاح من أفضل ما، وأيضا قد لا يحسن كل أحد، فإذا كنت رزقك الله عقلا وحكمة وأناة وحسن المدخل ومخرج، هذا قد تكون في صفات فيك لا توجد في بعض الناس. بعض الناس لا يحسن، ولهذا مهم طبعا في من يدخل في الإصلاح بين الناس أن يكون على درجة من العقل وعلى درجة من الحكمة وعلى درجة من الرزانة وعلى درجة من الحيادية وعن بعد عن الهوى. حتى لأن أحيانا إذا دخلت في الإصلاح قد تسمع كلاما سيئا، ما طبيعي، أم إما لأن ذلك قد ارتفع عنده الغضب بحيث يعميه الغضب فيصب بكلمات يقول لك يا ملقوف لا تتدخل وأنت ما تفهم. يجب أن تكون فعلا يعني واسع الصدر متتحمل، ما هو إذا دخل قال يا ملقوف قلت له الملقوف أنت ودخلت صرت ثلاثة، بدل ما كان شجرتين صار شجرة ثلاثة. فإذا هذا المصلحون يكون على درجة من الحكمة والأناة، ويعرف طبيعة الإنسان أنه يريد أن يكون هو العالي والمستعلي ويريد أن يقنع الناس بأن الحق له. فإذا رأيت فعلا أن لك مدخلا وأنك تسعى في الإصلاح بين الناس فنعم، وليس من التدخل فيما لا يعني، إنما هذا مما يعني. لاحظ قلة الدروس هذه الأيام مع الظهر والعصر، فما أسباب ذلك خاصة وأنا الطلبة في إجازة؟ وأقول لكل المشايخ في إجازة مشكلة يعني. على كل حال فعلا بعض المشايخ في إجازة يعني، لأنه لكن على كل حال أرجو إن شاء الله مستقبلا أنه يكثف المشاركين في التدريس إن شاء الله. بركة ماء زمزم خاصة بمن شربه دون الاغتسال به ومسح الأعضاء المريضة الجسم به، وهل البركة خاصة بمكة أم لا بأس من أخذه إلى غيرها؟ لا بأس من أخذه إلى غيرها، وبركة أيضا تشمل شربه والاغتسال به والاستشفاء به بإذن الله. مسألة المتسولين هذه مسألة الحقيقة يعني هناك يعني أمور كثيرة يعني تطرح من أجل معالجة هذه القضية، وأرجو أنه يوصل فيها إلى أمر حاسم، علما بأن طبعا المسؤولية فيها يعني لجهة معينة ليست طبعا رئاسة شؤون الحرمين، إنما جهة أخرى، لكن الرئاسة تستعين يعني تعاون في هذا كثيرا، وهناك حقيقة يعني جلسات جادة في محاولة القضاء على هذه الظاهرة، وقد أجري يعني أمرا كان حسنا وجيدا في رمضان بحيث أنه فعلا يعني قضي على هذه الظاهرة يكاد يكون قضاء تاما، ولكن عاد الأمر فيما بعد ذلك نظرا لأن الإجراء الذي تم لم يجري لا ما استمروا عليه، وأرجو أن تكون هناك محاولات لأن تكون نفس الشيء الذي طرح في رمضان أن يستمر في طوال العام إن شاء الله. هل يلحقني إثم لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على شيء له من دل على هدى ومسنى؟ ولا شك أن من فعل إثما أو دل عليه أنه شريك في الإثم، نسأل الله السلامة. نقول هل يلحقني إثم لقوله عندما أرسل بعض الأقارب مثل الوالد والوالدة والإخوان والأخوات إلى بعض الأفراح التي تكثر فيها المنكرات إلى آخره؟ إذا كنت تعلم أن فيها منكرات فعلا قائمة فأنت لا ترسلهم إليها، أما إذا أنهم حينما ذهبوا وجدوا وكنت لا تظن أن هناك منكرا مثلا فإنك تتلافى هذا مستقبلا، وبخاصة أيضا ينبغي أن تبين لصاحب الفرح هذا، تقول يا أخي إذا كان في كذا أنا لا أتي وأهلي لا يأتون، فإذا قلت له مثل هذا يكون على بينة هو، أما أنك تسكت أو أنك لا ترسلهم فقط وهو لا يعلم السبب، هذا قد يورث حزازات بعض. لكن إذا علم فعلا أنك تقول فيه الموضوع الفلاني وأنا لا أحبه، فهذا يكون أولا أقوى، ولعل ذلك أن يكون فيه يعني ما يدعوه إلى أن يترك هذا الأمر. هذا من جانب. والجانب الثاني، إذا كان عندك قدرة أن تغير المنكر أو تسعى في تغييره أو تسعى في إقناعه أو تسعى في توعية صاحب هذا الذي يقع في هذا المنكر، فهذا طبعا معلوم أنه مطلوب. أريد الدخول في عقد النكاح، فما أسماء الكتب التي تنصحني بقراءتها لتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره؟ في كتاب لطيف الحقيقة اسمه تحفة العروس، موجود في الأسواق، جيد إذا تقرأه. طيب، للشيخ محمود مهدي الإسطنبولي، موجود في الأسواق وجيد لا بأس به. وكذلك أيضا للشيخ الألباني حفظه الله أيضا كتاب في هذا جميل يعني. وممكن أن تطلع على مثل هذا. أتكلم عن بعض أحوال المطوفين جزاه الله خيرا. أولا، أن كل ما ذكرته هناك يعني هو أولا ممنوع، وهناك تعهد يكتبه من يشتغل بهذه المسألة، وهناك أيضا مراقبة موجودة، وهذا كل ما ذكرته ممنوع ومراقبة ومتابعة. وهناك جزاءات على كل ما ذكرته الحقيقة، لكن قد يغفل الرقيب، وإلا كل ما ذكرته عليه مراقبة. ولهذا أرجو أنك تعطيني اسم من رأيته يفعل هذا، أعطني اسمه، لأنه هو يعلم إذا كان هذا موجود، مع أني أعلم أنه قد يكون، إن كنت سمعته فأؤكدك أنه نادر. كل ما ذكرته هذا ممنوع. أولا عليهم التزامات خطية في أن لا يتعطوا مثل هذا، والأمر الثاني عليهم أيضا أمور جزائية لو خالفوه وأتوا بهذه الممنوعات. فرجاء إذا كان تعرف إنسانا بعينه أن تعطينا اسمه، ونحن إن شاء الله نجري اللازم في هذا. رجل يريد استقبال والده في مطار الطائف، مع العلم أن الرجل موجود في مكة ومعتمر، فهل يلزمه طواف الوداع قبل الذهاب إلى مطار الطائف استقبال أبي؟ نعم، ما دام أنه أتى بنسك أمره فيوارع قبل أن يخرج إلى الطائف، لأن الطائف مسافة قصر. هذا عن بعض القضايا، مثلا لبس النقاب والبرقع ونحو ذلك. هذه أيضا هناك الحقيقة مراقبة، وقد يكون هناك. أما قضية البرقع، لا شك أن الأصل أنه جائز، البرقع والنقاب الأصل فيه الجواز طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع، فدل على أن غير المحرمة تنتقب وتلبس البرقع، وهذا معروف. لكن إذا أسيء استخدامه أو جعل للفتنة، فهذا يعني على حسب ما أدى إليه، على حسب. كما أن اللباس لباس، لكن إذا كان لباس زينة يفتن يمنع، فليس المنع من لأنه لباس، إنما لما فيه من فتنة. فإذا وجد مثلا ما يفتن وفعلا يعني فهو يمنع من أجل هذا، وإلا الأصل هو الجواز، لا في البرقع ولا في النقاب. النقاب هو نوع من التلثم، النقاب هو نوع من التلثم، والبرقع معروف هو غطاء فيه ثقوب للعينين. وموضوع الفتنة أمر يعني الحكم بأن هذا فتنة لا شك أنه دقيق وحساس في الجزم بأن هذا فتنة وغير فتنة، خاصة في الأشياء الجائزة. ما كان أصله جائزا وتقول هذا يؤدي إلى فتنة أمر دقيق، لكن إذا مثل على سبيل المثال إذا وسعت فتحات البرقع مثلا ووظيف إليها أنواع من الزينة وأنواع من الأصباغ وكحل ونحو ذلك، نعم هذا واضح فيه قصد الزينة. أما مجرد وجود برقع مثلا وأنت تحكم بأنه فتنة وغيره يقول لا ليس بفتنة، تعرف أن هذه الأمور تحتاج إلى نظر. ثم القضية أيضا هو أن التوعية يجب أن تكون مشتركة، على معنى أن على كل مسؤولية، فمسؤولية البيت، مسؤولية ولي الأمر في البيت وراعي البيت سواء كان، وكذلك مسؤولية الأم، مسؤولية الأب، مسؤولية كل من له مسؤولية في هذا البيت، إما لأنه أخ أكبر أو أب أو أم أو نحو ذلك. هذه يجب أن تتكاتف فيها المسؤوليات، لأنه لو بدأت من مثل هذا لخف الأمر كثيرا. أما أن يأتي هو وموليته مقصرا سواء كان في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان، فهذه مشكلة. يمكن لو جاءت وحدها المرأة أو من كان مقصرا سواء كان رجل أو امرأة جاء وحده قد يكون الأمر خف معالجته، لكن إذا جاء هو والمسؤول عنه فهذا مشكلة. فعلى كل حال أرجو أن الأمر يتابع فيه أيضا إن شاء الله متابعة وتكثيف في مع على الرغم من أن هناك حقيقة يعني تكثيف شديد في مواقع كثيرة من الحرم، حقا عند المداخل وعند الممرات وعند المطاف، وهناك تعليمات مشددة الحقيقة لكل مسؤول في موقعه، في الأبواب، في الممرات، في صحن المطاف، في مواقع النساء هناك مراقبات، ولكن المطلوب هو التعاون من الجميع في هذا. امرأة أخذت عمرتها يوم الخميس وحلت إحرامها ويترغب الآن في أخذ عمرة ثانية، فهل يجوز لها ذلك؟ وإذا جاز من أين تحرم؟ يجوز وتحرم من التنعيم أو من أدنى الحل. رجل جاء من الطائف إلى مكة للجلوس عند أهله مع العلم أن أهله معتمرون لا مقيمون، وهو لم ينوي أخذ عمرة لكنه الآن يريد أن يعتمر، فهل يحرم من السيل أم من التنعيم؟ ما دام أنه جاء من الميقات وهو لم يرد إحراما، لم يرد نسكا، ثم طرأ عليه أن يحرم فيحرم من التنعيم ولا شيء عليه. وبقي أن تعرفوا أن جميع هذه الأسئلة بخط واحد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.